أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف رحمه الله: والثاني وهو ما له مادة لا ينجس بملاقات النجاسة. كان حديثنا في كتاب الطهارة، المبحث الأول: أقسام المياه وأحكامها. الفصل الأول قسمنا الماء إلى مطلق ومضاف. الفصل الثاني قسمنا الماء المطلق إلى ما ليس له مادة وإلى ما له مادة، وتكلمنا بالدرس السابق حول ما ليس له مادة، الذي ليس له مادة تمده، وهذا لو قليل لو كثير، وطينا أحكامه. الآن درسنا فعلا اليوم في ما له مادة. ما المطلق إما له مادة أو ليس له مادة. الذي له مادة، هو المادة يعني من المد، ما له ما له ما يمده بالماء، مثل ماء البئر، المياه الجوفية تمد، مثل النهر، العيون تمد، النبع، وهكذا. هذا حكم شنو الذي له مادة؟ أنه لا ينجس بملاقات النجاسة. اللي ينجس بملاقات النجاسة الماء القليل، الماء الكر لا ينجس. الماء الذي له مادة أيضا لا ينجس بملاقات النجاسة، لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا تغيرت أوصاف الثلاث. أي ماء تتغير أوصاف الثلاث فهو نجس. زين، المادة نقول له مادة، المادة لو جعلية لو طبيعية غير جعلية. أمثلة اللي ذكرناها غير جعلية طبيعية، مثل النهر له مادة وهي العيون، العبال لها مادة وهي المياه الجوفية، النبع له مادة. هذه مياهها مو جعلية، مو الإنسان جعلها، مواتها عفوا المادة. وأكو مادة جعلية. شنو المادة الجعلية؟ أبرز مثال إلها بهالزمان، مثل إذا واحد عنده تانك كبير فيه ماء كر أكثر من الكر، خلنا نفرض 1000 لتر ومملوء، هذا ما متصل بالإسالة. إذا متصل بالإسالة والإسالة متصلة بالنهار، فهذا متصل بمادة طبيعية، متصل بالمادة الطبيعية. خلنا نفرض الآن الإسالة هي عبارة عن شنو؟ عن حوض ضخم. الآن ترسم من النهر الملأ وانقطع اتصاله، اطفئت مضخات المياه، الآن ما متصل، هو ماء كثير بس ما متصل بالنهر. هذا من يصل إن للبيوت، هذه الأنابيب تعتبر لها مادة، لكن مادتها مو جعلية طبيعية. لو متصلة بالنهر بالمباشر، المضخة تصب من الماء من النهر وتصل إلى البيوت، كما في الأنهر من أجل الزراعة، من النهر الكبير مثل ناب العراق، من دجلة، من الفرات، المضخة تصب النهر الصغير، هذا ماء له مادة طبيعية، متصل بالنهر والنهر له مادة طبيعية. أما كلامنا لا، إذا هذه الحوض الكبير انقطع اتصاله بالنهر، هذا الأنابيب التي تصل للبيوت أيضا لها مادة، لكن مادتها جعلية مو طبيعية، متصل بماء كثير. مثال الثاني، إذا إحنا عندنا فوق السطح مخلين تانكو بالألف لتر وتصب الحنفية بالأسفل، هذه الحنفية صب فيه سطل من الماء، هذا سطل الماء أيضا له مادة لكن مادة جعلية. بعد مثال قديم، الحمامات العمومية القديمة شنو ترتيبها؟ حوض كبير ويصب بأحواض صغيرة، يخلون حنفية وذولا اللي يجون يسبحون كل واحد يقعد قبال حوض صغير، والماء يأتي من الحوض الكبير اللي يسخنونه ذاك ويصل إلى الحوض الصغير، هذا يفتح الحنفية يمتلي الحوض الصغير، يسدها إذا يحتاج يفتح ويسد حسب حاجته. هذا الماء اللي يصب الحوض الصغير حال اتصال الحنفية له مادة، هذا الحوض الصغير حال اتصاله بالحوض الكبير له مادة، للمتصل بمادة، لكن المادة هي جعلية، ماء كر كثير. جيد، سنقولها ليش راح تجينا الفرق. نقرأ العبارة، قال والثاني المطلق إما قليل إما له مادة أو ليس له مادة، أخذينا ما ليس له مادة، هو إما كر وإما قليل. ما له مادة وهو ما له مادة لشيء مادة، شنو حكمه؟ لا ينجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق، يعني إذا تغيرت أوصافه أحد أوصاف الثلاث، يتغير ريحة أو طعمة أو لونه، إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له. هذا الكلام اللي تكلمناه فيما ليس له مادة نفسه، الكر مو قلنا لا يتغير، الكر ليس له مادة، لا ينجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغيرت أوصاف الثلاث، يقول نفس الكلام هنا على النهج السابق اللي ذكرناه فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، هذا الذي له مادة لا فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون وغيرها مما كان له مادة، ما دام له مادة لا ينجس بمجرد الملاقات. نعم ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، أحد أوصافه الثلاث، ولا بد في المادة أن تبلغ الكر، هذا مراد في المادة الجعلية، في المادة الجعلية غير الطبيعية لا بد أن تبلغ الكر في العيون والآبار ما دام متصلة بمادة طبيعية. فلا نفرض الآن نبع ماء والآن الموجود على النبع فوق ظاهر إلى الأرض أقل من الكر لكن متصل بالنبع، هذا له مادة معتصم، طبعا هذا لفظ خنبين لفظ معتصم، عندنا الماء يقسمونه معتصم وغير معتصم. المعتصم هو الذي لا ينجس بمجرد الملاقات وإنما ينجس إذا تغيرت أوصاف الثلاث أو أحد أوصافه الثلاث، هذا يسمونه معتصم. وغير معتصم هو الماء القليل، ليش غير معتصم؟ ينجس بمجرد الملاقات، اللي ينجس بمجرد الملاقات ليس معتصما، ماكو شيء عصمه بس يلتقي يتنجس. أما أكو مياه لا تنجس بمجرد الملاقات، أكو سبب يعصمها من النجاسة بمجرد الملاقات، سمونا ماء معتصم، وهو الماء الكر، ماء الكر لا ينجس بمجرد الملاقات. ما له مادة أيضا لا ينجس بمجرد الملاقات، وراح يجينا أيضا ماء المطر. فإذا ولا بد في المادة، هذا مراد في المادة الجعلية، في المادة الجعلية لا بد أن تبلغ مقدار الكر. هاي بالحمام أكو بحث هسه راح تجينا بس نذكره حتى تتضح المسألة. بالحمام أكو بحث هو يجري على بقية المياه. الآن عندنا حوض كبير وحياض صغيرة، هذا الحوض المائل بالحوض الصغير معتصم أو ليس بمعتصم، يعني يعتبر له مادة أو لا؟ نقول إذا الماء بالحوض الكبير اللي هو متصل بهذا الحوض الصغير يتصل به بحنفية، هذا إذا كور الحوض الكبير كور فهذا متصل بمادة، مادة جعلية، فهو معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات. زين، الماء الذي في الحوض الكبير دون الكر أقل من الكر، بعض الفقهاء قالي هذا إذن الماء ليس بمعتصم، إن هو الحوض الكبير يغذي ذني، يدافع الماء يدافع من الحوض الكبير ويصب، احنا نقول الدافع يعني يجري الدافع من تفتح الحنفية يتدافع الماء للحوض الصغير. قالوا كون المصدر يبلغ مقدار الكر، حتى يكون معتصم كون المصدر في المثال بالحمام الحوض الكبير فيه كر، هو كر أزيد من الكر أو كر ويغذي الحياض الصغيرة. بعض الفقهاء ومنهم السيد أخي قال يكفي في اعتصامه وأنه لا ينجس بمجرد من وقات أن يكون مجموع الماء بالحوض الكبير والحياض الصغار بالغ المقدار الكر، يعني مو إلا المتدافع منه وهو الحوض الكبير كون يبلغ مقدار الكرة، لا يقول يكفي. طبعا أكو من يقول بذلك كون ما يتدافع منه الحوض الكبير اللي هو يغذي الحيض الصغير كون هو كر. سيد الخو يقول لا، متدافع منه والمتدافع إليه وهي الحيض الصغيرة، إذا مجموعين يشكل مقدار كر فهو الجميع معتصم. إذن الماء الذي له مادة جعلية لابد أن يبلغ مجموع المياه ذي المادة، المادة وما له المادة، ما له المادة الحياض الصغيرة، المادة نفس الحوض الكبير. يقول كون مجموع حين يبلغ الكر، إذا مجموع حين يبلغ الكر فيكون هذا الماء معتصما وله مادة، أما إذا المجموع دون الكر فحكم حكم القليل. نعيد العبارة من بدايتها. قال والثاني وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له، يعني تتغير أحد أوصاف الثلاث، من دون فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون وغيرها مما كان له مادة، ولا بد في المادة يعني الجعلية من أن تبلغ الكر ولو بضميمة ما له المادة إليها. المغذي هو المادة، ما له المادة الذي يتدافع إليه الماء الذي يغذي، مثاله الحوض الكبير هو المادة، ما له المادة الحياض الصغير. قال فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته، بلغ مجموع المياه في الحياض الصغير مع مادته اللي هو الحوض الكبير كرا، لم ينجس بالملاقات على الأظهر. شوف قال على الأظهر، المسألة خلافية، بعضهم قال كرية المجموع لا تكفي، كون المادة كر، كون الحوض الكبير كر. سيد أخوي يقول لا، كون المجموع كر يكفي في اعتصامه وأنه لا ينجس بمجرد الملاقات. زين، عندكم مياه جارية، واضح جارية يعني متحرك متدافع، هذا مثل الأنهار الصغيرة ساقية الماء، هذه شنو الجار هذا؟ معتصم بالجريان لا ينجس بمجرد الملاقات لأنه جاري؟ قال لا، هذا الماء الجاري إنما يكون معتصم، أي لا ينجس بمجرد الملاقات، إذا كان له مادة تمده، إذا كان متصلا بالمادة. فلو نفرض عندنا الآن هاي الساقية الصغيرة في الشارع ماء فاتحين عليها حنفية صندي، وهذا الماء متصل بالإسالة فله مادة، فهذا الماء يتجارب بالساقية، هذا وإن كان قليل لكنه متصل بالمادة فهو معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات. قال يعتبر في عدم تنجس الجاري، يعني أنه لا ينجس بمجرد الملاقات، هذا مراده لا ينجس، عدم التنجس يعني عدم التنجس بمجرد الملاقات، يعتبر يشترط في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة. زين، إذا ما متصل بالمادة منقطع عن المادة هذا ينجس. مثاله إذا نفرض ماي على السطح متصل بالمادة، اللي على السطح متصل بالمادة وينزل يرشح، احنا بتعبيرنا العراقي نقول يخر، يرشح قطرات تنزل، يترشح ترشيح قطرات تنزل، كل شوية تنزل قطرة، هذه القطرة عندما تسقط تنفصل عن السقف وتنزل إلى الأسفل، متصلة بالمادة؟ لا، غير متصلة بالمادة، فحكمها حكم القليل. أما الماء على السطح لأنه متصل بالمادة لا، هذا ما ينجس، حتى هذا مصدر الترشح وهو السقف باعتباره متصل بالمادة فأيضا لا ينجس بمجرد الملاقات. قال مسألة 38، يعتبر في عدم تنجس الجار اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوقه تترشح وتتقاطر، فلو كانت المادة يعني خلينا نقول فوق السطح أكو ماء هو مادة كر، حوض مسوين السطح عبارة عن حوض ماء كبير ويترشح منه، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، هاي القطرات تنزل فوق بعد ما متصلة مو صندة الصب مستمرة. فإن كان دون الكور هذا اللي يترشح ويتقاطر ينجس. نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس مثل ما بينا. هذا اللي جاي يترشح وينزل إذا دون الكور لأنه ما متصل بالجاري متقطر قطرات ينفصل، إذا صار دون الكور فهو ينجس بمجرد ملاقات. إذا كر خوب معتصم لأنه كر. نعم إذا النجاسة لاقت موضع الترشح هذا السطح اللي هو السقف اللي متصل بالكر فلا ينجس لأنه متصل بالمادة، القطرات تنزل منه باعتبار انفصلت عن المادة فتنجس. قال نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس. مسألة 39. الماء الراكد عن كل السهل نقراها، الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس. إذا عدنا نهر ماء جاري متصل بمادة، إذا أكو حوض متصل به، شايف هاي حياض جانب النهر يجعلونها صغيرة، هي الماء راكد بها واقف لكنها متصلة بالجاري، ونفرض هاي صغيرة مو كر، إذا كر بعد هو معتصم بالكرية متصل بالجاري ولو بصوندة صغيرة، يعني هاي صوندة اللي قطرها مثل 1 إنج نصف إنج، ما دام متصل بالجاري فهو له حكم الجاري وإن كان راكدين. قال الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقات النجس والمتنجس، ما ينفعل بمجرد الملاقات إلا إذا تغيرت أوصافه. فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقات وإن كان راكدين، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدين. متصل بالجاري له حكم الجاري معتصم. زين إذا عندنا ماء جاري مثل ساقية عرضها متر مثلا ومتصلة بالنهر، وهذه الساقية الجارية تغيرت أوصافها الثلاث، نفرض ذبحوا ذبيحة بجنب هذه الساقية وخلوا الدم ينزل على الساقية، تغير لون الدم، هذا بحالتين تغير لون الماء عفوا، هذا حالتين. إذا تمام قطر هذه الساقية تغير لونه تمام القطر بحيث صار الجاي من هذا الجانب من النهر ماء بدون لون دم، وهذه المنطقة كلها القطر كله تغير لونه بالدم، وبعدين اللي بعده لم يتغير، هذا صار المتغير المقدار المتغير قطع النجس. قطع النجس المتصل بالمادة بالجاري متصل بالمادة بالنهار قطعا معتصم لأنه متصل بالمادة ولم تتغير أوصافه، إنما النجس المقدار التغير ما بعده صار فاصل بيناتي، اللي جاي من النهر طاهر وهذا تمام القطر مال الساقية تغير لونه صار فاصل عن ذاك، ذاك البقية نقول ذاك إذا كور لا ينجس لأنه لم تتغير أوصافه، إذا دون الكور فينجس لأنه تصل بالنجس لاقى النجس. هذا فرض. الفرض الثاني، لا إذا نفرض هذا اللي تغير بالدم مو تمام القطر، فالساقية نفرض عرضها متر ونفرض ساقية بها ماء قليل وإن كان متصل بالهاي، يعني نفرض ارتفاع 4 أصابع أو شبر، تغير بعضها تغير نص متر، والنص متر الثاني اللي متصل بين الماءين بين الماء اللي جاي من النهر والماء اللي بعد المتغير، هذا متصل كل ماء نقي، نقول بعد كل الماء طاهر لأن متصل بالمادة، والنجس هو خصوص المقدار اللي تنجس. قال إذا تغير بعض الجاري دون بعضه دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقات لأنه متصل بمادة لا ينجس إلا بالتغير أوصافه، وإن كان قليلا. شوف هنا قلنا ما له مادة، وإن كان قليلا هو دون الكر لكن ما دام متصل بمادة نفرض متصل بنبع فإنه لا ينجس، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد، حكم الراكد. فنجي حكم الراكد شنو؟ إذا كور لا ينجس بمجرد الملاقات، وإذا دون الكور ينجس بمجرد الملاقات، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد. هذا كله إن تغير تمام قطر ذلك البعض، هذا اللي تغير تمام القطر بحيث صار فاصل بين جهة المادة والجهة الأخرى، وإلا إذا ما وإلا يعني إذا لم يتغير تمام القطر وإنما بعضا. مثالنا هي القطر مال الساقية متر، هو تغير نص متر أو ربع متر، نقول هذا المقدار اللي تغير لونه نجس والبقية كله طاهر لاتصاله بالمادة. وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. مسألة 41، إذا شكينا هذا عندنا ماء يجري، ساقية صغيرة تجري، هي اللي عرضها شبر مثلا بها ماء، وهذا الماء قليل مو كر، خب إذا كر واضح معتصم بالكرية لا ينجس بمجرد الملاقات لأنه كر، لا نفرض قليل، ونشك هذا الماء الجاري المتحرك بالساقية هل له مادة أو ليس له مادة، هل متصل مفتوحة عليه حنفية صندة ماء متصلة بالإسالة أم لا ما ندري، هذا احتمال مثلا سطل ما يفرغه بالساقية، نقول ما دام لم نتأكد منه أن له مادة وهو قليل فينجس بمجرد ملاقات، مو تقول هذا جاري لا ينجس، لا، جاري إذا متصل بمادة لا ينجس بمجرد الملاقات، أما إذا لا تعلم أنه متصل بمادة وهو قليل فينجس بمجرد الملاقات. قال إذا شك في أن للجاري مادة أم لا وكان هذا الماء الجاري قليلا دون الكور ينجس بالملاقات. مسألة جديدة رقم 42، ماء المطر. هاي المسألة راح تجي حول ماء المطر. ماء المطر وردت روايات رغم أن ماء المطر قطرات تنزل، يعني مو مثل صندة الماء متصلة تماما، وردت روايات أن ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات ويطهر ما يلاقيه. فقال في مسألة 42 ماء المطر بحكم ذي المادة، الماء الذي له مادة قلنا لا ينجس بمجرد الملاقات، كذلك ماء المطر، ماء المطر، قال نقرأ المسألة، ماء المطر بحكم ذي المادة، شنو حكم ذي المادة؟ لا ينجس بملاقات النجاسة في حال نزوله. عشان ليش قال بحال نزوله؟ ماء المطر حكم ذي المادة لا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، هذا متى؟ إذا كان ماء مطر، وإنما يسمى مطر ماء مطر بحال نزوله. أما إذا نزل وتجمع على ظهر خيمة أو على سطح دار ونفرض دون الكر وانقطع المطر، مطرت الدنيا 5 دقائق مثلا 10 دقائق وتجمع ماء قليل على ظهر الخيمة وانقطع المطر، قطع اتصاله بالمطر، وبعد قليل هذا الماء يظل ينزل من سطح الخيمة يترشح ويقطر على الأرض، هذا هل معتصم إذا لاقى النجاسة؟ إذا لاقى النجاسة لا ينجس بمجرد الملاقات؟ نقول لا، هذا مو بحال نزول المطر، المعتصم هو ماء المطر حال نزوله من السماء، أما تجمع الخيمة بعد هذا مو ماء مطر، ما يعتبر ماء مطر وله الكرية. قال لا ينجس بمجرد لا ينجس بملاقات النجاسة في حال نزوله، أما لو وقع على شيء كورق الأشجار أو ظهر الخيمة أو نحوها سطح دار ثم وقع على النجس تنجس، إن هذا مو بحال نزوله. طبعا هذا وين الفرض؟ الفرض المسألة إذا ما متصل بماء المطر، إذا واحد يقول لا هو تجمع الماء على السطح ونزل من على السطح بواسطة المرزاب ووصل إلى أرض مسقفة، نقول هذا إذا لا زال المطر متصل، لا زال المطر متصل فهذا متصل بالمطر، فهذا يصدق عليه ماء مطر لا ينجس من مجرد ملاقاة النجاسة. وكذلك اللي على ظهر الخيمة، إذا جمع على ظهر الخيمة ثم نزل من على ظهر الخيمة ووصل إلى مكان آخر، هذا إذا حان نزول المطر ولا زال هذا الماء متصلا بالمطر فلا ينجس في مجرد الملاقاة، حكم حكم ماء المطر. كذلك اللي يسقط على الأوراق مال الشجر وبعدين ينزل منها إلى محل آخر، واحد جالس تحت الشجرة وماء هذا من الأوراق ينزل، والمطر متصل بهذه، يتصل المطر يتساقط على الأوراق والماء يتجمع على الورقة بحال نزول المطر وينزل على الشخص، لا هذا يعتبر ماء مطر، وإنما الكلام لو انفصل عن المطر بعد هذا يصير ليس بماء مطر. العبارة مو كلش واضحة، راح أكررها باعتبار أنتم ما جالسين أمامي فما أعرف اتضح المطلب أم لا. ماء المطر إنما يكون معتصما لا ينجس بمجرد الملاقاة حال نزوله. زين، إذا تجمع على مكان ظهر الخيمة ثم نزل إلى مكان آخر، تجمع على السطح ثم من الميزاب نزل إلى مكان آخر على أوراق الشجر، نقول هذا إذا كان ماء المطر متصلا به ولا زال المطر ينزل على السطح، المطر مستمر ينزل على السطح والمرزاب يصب في مكان آخر، إيه؟ هذا ينزل من الميزاب بحكم ماء المطر ولا ينجس بمجرد الملاقاة. وكذلك اللي يجمع على ظهر الخيمة مع استمرار نزول المطر عليه ومتصل بماء المطر ونزل إلى مكان آخر، أيضا هذا بحكم ماء المطر. نعم، إذا انقطع المطر، انقطع اتصاله عن المطر، فهذا بعد لا يكون ماء مطر وينجس بمجرد الملاقاة. قال: أما لو وقع على شيء كورق الشجر أو ظهر الخيمة أو نحوهما وانقطع اتصاله عن المطر، مو ذني ماء المطر بعد مستمر عليهن وينزل، ثم وقع على النجس تنجس لأنه ليس حال نزول المطر. مسألة 43. إذا استمع ماء المطر في مكان على السطح في الأرض وكان قليلا، جمعت بركة ماء مطر وكان قليل، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، معتصم بسبب تقاطر المطر عليه، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. شوفوا ماء قليل إذا اتصل بالمطر، لأن ماء المطر بحكم ما له مادة، هاي قطرات المطر تنزل من السماء، الشرع اعتبرها خلنا نقول شلون ماء النهر، معتصمة لها مادة، فهذا الماء اللي يتجمع إذا حال نزول المطر، ونفرض هاي البركة الصغيرة إجا أجلكم الله كلب مر بها أو شرب منها، إذا المطر لا زال ينزل فهي معتصمة لا تنجس. أما إذا انقطع المطر وهاي البركة بها ماء قليل وجاء الكلب شرب منها تنجس. مسألة 44. الماء النجس، عندنا ماء نجس، ماء نجس، ماء قليل نجس، شلون يطهر؟ نقول هذا الماء القليل إذا مطرت عليه الدنيا، إذا نزل عليه المطر ولو دقيقة واحدة مطرت عليه الدنيا، هذا إناء بماء نجس، مطرت السماء أطلع خليه تحت المطر ولو دقيقة أو دقيقتين وأرجعه، هذا طهر، بل يطهر حتى الإناء الذي فيه بالتبع، الإناء والماء الذي فيه يطهر إذا سقط عليه ماء المطر. لكن هنا المطلوب يكون يسقط عليه ماء مطر بمقدار معتد به، مطيح عليه قطرة أو قطرتين، يعني أنا أجيب هذا الإناء بي ماء نجس أمت تحت المطر لحظة وأرجعه طاحت عليه عدة قطرات، ثلاث قطرات أربع قطرات، هذا لا يسمى سقط عليه ماء المطر عرفا ما يصدق، لا يكون بمقدار معتد به يسقط عليه المطر. قال: الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر بمقدار معتد به وقع عليه ماء المطر لا بمثل القطرة أو القطرات، هذا الماء إذا وقع عليه ماء المطر طهر، وكذا ظرفه، الظرف الذي فيه الماء كالإناء والكوز ونحوهما. هذه مسألة خلافية، بعضهم قال لا الإناء لا يطهر، سيد الخوي يقول الماء يطهر هو والإناء. مسألة جديدة 45. يعتبر في جريان حكم الماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر. يعني شو يريد يقول بهذا الحالة؟ بعض الأحيان تنزل قطرات بسيطة من السماء لا تسمى عرفا مطرا، هذه لا يجري عليها أحكام ماء المطر من أنه معتصم ويطهر الأرض التي وقع عليها ويطهر الماء الذي وقع عليه والإناء الذي وقع عليه، لا، وإنما كون عرفا يصدق عليه مطر، يعني كون ينزل بمقدار معتد به. قال يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر. كن عرفا ماء مطر. زين، هنا شو تقصد يعني؟ هذا الشيء نجس حتى يطهر كنت تمطر عليه الدنيا كثير؟ قال لا لا لا، مو هذا، احنا حتى نسميه ماء مطر معتصم، هذا كون عرفان يصدق عليه مطر، مو هيك قطرات تنزل قليلة، هذا بعد تحققه وأن النازل من السماء ماء مطر إذا وقع على شيء متنجس ولو قطرات قليلة يطهره، لأنه سقط عليه ماء مطر، والروايات تقول ماء المطر يطهره. فمو المطلوب أنه يقع على الشيء المتنجس ماء كثير، لا، مو هذا مقصودنا، مقصودنا نفس النازل من السماء كون يصدق عليه عرفا مطر، بحيث ماء نوعا ما كثير مو قطرات بسيطة، هاي لا تسمى مطر. إذا نزل من السماء ماء كثير، إذا وقع على المتنجس ولو قطرات منه طهرته، لأنه اتصل بماء المطر وماء المطر مطهر. قال يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، مو مجرد قطرات، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه، وأما إن كان مجموع ما نزل من السماء عبارة عن قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم، أصلا هو هذا نفس الماء النازل مو معتصم، يعني قطرات مو مطر. زين، إذا عندنا فراش موجود ونزل عليه ماء المطر، خليه تحت السماء ومطرت الدنيا، ماء مطر مو مجرد قطرة، ونزلت عليه هذا الفراش، إذا استولى عليه ماء المطر المقدار الذي يصل إليه ماء المطر طاهر. راح يجينا الفراش من شروط التطهير بيكون ينعصر، وإذا متنجس بالبول كون ينغسل مرتين مثل الثياب. السيد هنا زين، ماء المطر إذا نزل على الفراش جزء أو كل الفراش، بعضهم قال يطهر بشرط التعدد، كون يتعدد أو يعصر. السيد الخوي قال الروايات قالت ماء المطر يطهر، فإذا نزل ماء المطر على فراش إذا كله يطهر كله من دون تعدد، ما دام المقدار الذي يصل إليه ماء المطر يطهر ولا يحتاج إلى عصر وإلى تعدد، ما يحتاج نكرر مرتين ينغسل بالمطر، مرة واحدة كفي وإن كان تكفي وإن كان متنجسا بالبولي. قال الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، كن ينفذ مو بس بظاهره، إذا بس بظاهره يطهر ظاهره، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض لا يحتاج إلى العصر، واضح التعدد يعني ما نعدد الغسل، إذا متنجس بالبول ما يحتاج يسقط عليه ماء المطر مرتين، يعني انقطع عن ماء المطر، إما تنقطع السماء وإنه بتمطر من جديد، أو إحنا انسحبه من المطر والرجع مرة أخرى بحيث تعدد غسله بماء المطر، لا يقول ما يحتاج التعدد. وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هاي واضح، قلنا المقدار الذي يستوعبه ماء المطر يطهر. هذا طبعا هذا كله إذا عين نجاسة ما موجودة، أما إذا عين نجاسة موجودة ما يطهر الشيء، يفرض هو بعذرة غائط وتقاطرت عليه السماء هو ماء المطر ما ينجس كما سيأتي، ما ينجس ماء المطر، وإن اتصل بعين النجاسة، ما دام السماء مستمرة بالمطر هذا اللي يضرب على عين النجاسة ويروح المكان ثاني يبقى طاهر. لكن الفراش لا يطهر إلا أن يستمر تنزل عليه قطرات المطر بعد زوال عين النجاسة. لو نفرض المطر لم ينزل بقوة إلى أن ماء المطر أزال عين النجاسة، ولا ما زالت عين النجاسة، لو لحظات ينزل ماء المطر يكفي ذلك. لحظات أسأل مساعة بالإناء قلت دقيقة دقيقتين، لا ماكو داعي، لحظات ماء المطر مو قطرة وقطرتين، كل مقدار معتد به ينزل عليه. قال هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا كانت فيه عين النجاسة فلا يطهر الفراش إلا أو الثوب إلا إذا تقاطر عليه ماء المطر بعد زوال عين النجاسة. مسألة 47. الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها. إحنا نفس المطلب اللي شرحناه قبل قليل، الأرض النجسة بمجرد وصول ماء المطر إليها تنجس، تطهر طبعا شرط بعد زوال عين النجاسة، ولو بماء المطر نزيل عين النجاسة، ماكو شيء يطهر وعين النجاسة بعد موجودة فيه. لكن ماء المطر إنما يكون مطهرا للأرض ونحوها إذا صدق عليه عرفا إنما المطر هذا الماء النازل من السماء وصل للأرض. أما إذا لا انفصل عن ماء المطر، انفصل عن السماء، مثل مثالنا مطرت السماء بعض الوقت وتجمع السطح وانقطع المطر من السماء، ثم نزل الماء بعدها، نزل الماء من المرزاب الميزاب على الأرض، هذا ما يعتبر ماء ينجس، هو هذا الماء ينجس، الماء قليل. إنما يطهر متى؟ إذا كان ماء مطر، مرة ينزل ماء المطر على الأرض بدون واسطة، هذا بالشارع والسماء مطرت الأرض نجسة تطهر نزول ماء المطر عليها من دون إعانة، أو مرة بإعانة الريح، الهواء والريح جاب ماء المطر خلاه يدخل لمكان مسقف أيضا يطهر، أو مرة ثالثة تجمع الماء على السطح ونزل عن طريق الميزاب إلى الأرض المسقفة ولا زال متصلا بماء المطر، ماء تجمع على السطح والمطر مستمر والميزاب يصب على أرض مسقفة، هذه الأرض إذا نجسة تطهر لأن هذا ماء مطر يصدق عليه. متى لا ينفع؟ إذا انفصل عن ماء المطر، مثل إيش؟ الدنيا تمطر، سماء تمطر، والسطح يترشح، يقطر قطرات يترشح من السطح الماء، احنا نقول الخر، خر السطح قطرات بسيطة تنزل، هاي القطرات انفصلت عن ماء المطر فلا تعد معتصمة وليست ذو مادة، لأن القطرات انفصلت ما متصلة بالمادة، فهذه عند إذا وقعت على الأرض ما طهر الأرض، هي تنجس. وهذا نفس قبل قليل ذكرناه بالخيمة والورقة، نفس المطلب، ماء المطر اللي هو بحكم ذي المادة ومعتصم إذا كان متصلا بالمطر بالسماء، أما إذا انقطع اتصال عن ماء المطر وعن السماء فهو ليس بمعتصم. قال الأرض النجسة، مسألة 47، الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، مو من السماء، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر وانقطع عن السماء يكون نظيفة، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا نجسا لا يطهر هذا المكان النجس، كما ترشح يعني شخار قطرات تنزل بعد هذا القطرة اللي نزلت منفصلة عن ماء المطر ما متصلة بماء المطر اللي نزلت من السطح، هذا اللي سطح الدار يخر يترشح منه قطرة منفصل. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهور، نفرض هذا المطر كثير ومن الساحة الخارجية للبيت جرى الماء ودخل إلى داخل الدار إلى الغرفة مسقفة هذا متصل بماء المطر عرفا، متصل بماء المطر، فهذا ماء معتصم ويطهر الأرض بمجرد وصوله إليها. مسألة 48، ماء المطر، هاي ذكرناها، ماء المطر معتصم لا ينجس إلا بتغيير أوصافه، فإذا طاحت قطرات المطر على عين النجسة وضربت بهذه العين النجسة وسقطت على مكان آخر، طفرت على مكان آخر، ما دام المطر ينزل هذا طاهر. شوف، قال إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها، من عين النجس طاح المطر على عين النجاسة، ومن عين النجاسة ترشح على شيء آخر، لم ينجس هذا الشيء الآخر. متى؟ ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه، من ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات. ما دام ماء السماء متصل يمطر، هذا الماء الذي يقع على عين النجاسة ويذهب إلى مكان آخر، هذا الماء طاهر لأنه متصل بماء المطر. والحمد لله رب العالمين.